الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 17 من متن كشف الشبهات. قال: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقال لهم: الدليل صحيح ولكن الاستدلال غير صحيح، فإن الناس جاءوا إلى آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم في حال حياتهم وفي حال قدرتهم على هذه الشفاعة، إنما يستأذنون الله عز وجل، فهم لم يدعوا الأموات ولم يستغيثوا بعاجز عن الإغاثة. ومعلوم أن الدعاء والاستعانة والاستغاثة لابد فيها من تفصيل، ما كان بحي حاضر قادر فيجوز، وما كان بغير ذلك فلا يجوز، فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة إذا كان فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه. فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره من أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العباد التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. علم أن هذه علة عليلة استدلوا بها بل ميتة. والصواب أن هذه الاستغاثة مما أباح الله عز وجل قدرا وشرعا. قال: إذا ثبت ذلك فلاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: ادعوا الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف دعاء نفسه؟ وعلى هذا بوب الإمام محمد بن عبد الوهاب في كتابه التوحيد باب: من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده؟ فهؤلاء لو كانت الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم جائزة، والفهم من الحديث هذا الفهم، لكان الصحابة أكثر الناس فعلا لذلك، لا سيما وقد مرت بهم خطوب عظيمة في قضية مقتل عثمان، قضية قبل ذلك مقتل عمر، وهكذا ما لحق في فتنة الجمل وفتنة الصفين. وكل هذا الصحابة رضي الله عليهم إنما يلجؤون إلى الله عز وجل. قال: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار. اعترض له جبريل عليه السلام في الهواء فقال له: ألك حاجة؟ قال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. فقال: فلو كانت الاستغاثة شركا لم يعرضها جبريل عليه السلام على إبراهيم عليه السلام. أولا، لهم شبهة أيضا هنا: علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. وهذا غير صحيح، فإن الأنبياء كانوا يدعون الله ويتوسلون إليه بالوسائل لاستجابة دعائهم. وأما هذا فجبريل عليه السلام ملك موكل من الله عز وجل، وهو ذو قوة إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. فلو استغاث به إبراهيم عليه السلام وهو حاضر لم يكن فيه منع. قال فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه شديد القوى، فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراهيم عليه السلام في مكان بعيد عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذه ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا من فيه لأحد، فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون. المهم أنهم يأتون بالعجائب يستدلون بما لا دلالة فيه بل بما فيه دلالة عليهم. فلو ثبتت هذه القصة فإبراهيم عليه السلام يعني جاءه جبريل، قالوا جاءه جبريل فقال له هل لك حاجة، وجبريل ملك عظيم رآه النبي صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح صاد عظم خلقه ما بين السماء والأرض، إذا أمره الله عز وجل لا يعجزه أن يقول بهذه النار بإحدى أجنحته فتنتهي وتذهب، ما عسى هذه النار أمام هذا المخلوق العظيم وأمام هذه القوة العظيمة التي وهبه الله إياها. فهو ذو قوة عند ذي العرش مكين. قال ولنختم الكلام إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، كما أن الشرك قد يقع بالقلب واللسان والعمل. ففي هذا رد على من زعم أنه يكفي مجرد الإقرار في الإيمان، فلا بد من الإيمان بالقلب واللسان والعمل. وفيه رد على من زعم أن الكفر لا يكون إلا بالجحود، فإن الكفر يكون بالقول والفعل والعمل. قال فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند، ككفر فرعون وإبليس وأمثالهما. فإن فرعون يعترف بوجود الله، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لم يقل له لم أعلم بذلك وأنت تكذب يا موسى. وإبليس يقول ربي بما أغويتني، ربي أنظرني. فكفرهم كفر عناد، وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون إن هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، مثل هرقل عرف الحق وتركه مؤثرا للدنيا، ومثل أمية بن أبي الصلت عرف الحق ولكن تركه لأنه كان يرجو أن يكون الأمر إليه لا يكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك مثل اليهود الذين جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم يعرفون الحق كما يعرفون أبنائهم، ومع ذلك لم يدخلهم هذه المعرفة في الإيمان. لابد أن تعرف الحق وتنقاد للحق، ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكننا لا نقدر أن نفعله ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولم يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، يعني استعاضوا بدل الوحي الشريف بثمن قليل من الدنيا، يبيعون دينهم بعرض من الدنيا. وغير ذلك من الآيات كقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه أو لا يعتقده بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. نعم، إذا كان ظاهره الإيمان وباطنه الكفر هذا منافق، والنفاق مرض عظيم وفتنة جسيمة. أخبر الله عز وجل عن فسادهم وفساد أقوالهم وأفعالهم في مواطن كثيرة، فلا بد من الاعتقاد بالقلب، ولا بد من فعل الجوارح، ولا بد من قول اللسان. وهذه المسألة مسألة كبيرة طويلة، تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مداراه لأحد، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. إذا كان جاهلا يعلم وسيتعلم، لكن هذا في شأن المعرض الذي يستطيع أن يتعلم ويأبى العلم، أو في شأن المنافق الذي قد أشرب الشرك والكفر في قلبه، فإنه لا يريد أن يترك هذا الأمر الذي هو فيه من الباطل. قال ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله، أولاهما قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. وليس من هذا الباب الإكراه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن معنى ذلك أن يفعل الكفر إما بقلبه أو بجوارحه أو بلسانه. فرجل يسب الله مازحا هذا يكفر، ولا يعذر له يعتذر له بأنه كان يمزح. أو رجل يطوف بالقبر ويدعوه ويرجوه من أجل أن يراه عباد القبور ويعطونه ويقربونه، هذا يكفر. لا يلزم أن تقول أنظر ما في قلبه، كيف تنظر ما في قلبه وأنت تراه يسجد للقبر ويدعو القبر وينذر للقبر ويذبح للقبر؟ يحكم عليه بظاهره، لا سيما مع يعني توافر العلم وعدم لبس المسألة. أما الجاهل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذه الآية ليس معناها أنه لا يحكم له بما يستحق من الحكم في الدنيا، لكن لا يعذب في الآخرة حتى يختبر وتقام عليه الحجة الرسالية. والآية الثانية قوله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة. هذه الآية فيها عذر المكره، وفيها بيان أن غير المكره أو المكره الذي ماذا ركن إلى الشرك وأحبه أن هذا ليس بمعذور، ليس بمعذور العذر في من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما من شرح بالكفر صدرا وفعل ذلك قاصدا عامدا وإن تعذر بأنه مكره لا عذر له، في عليه غضب من الله، إثبات صفة الغضب لله. والسبب في ذلك ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الظالمين. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعل على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره، يعني المكره معذور، والجاهل جهل مطبق معذور. والمخطئ والناسي معذور. إذن المؤاخذ هو القاصد، العالم القاصد، العالم بحرمة ذلك الشيء والقاصد لفعله. قال: فالآية تدل على هذا من جهتين. أولى قوله: إلا من أكره، فلم يستثن الله تعالى إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. والثاني قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فأثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بهذا نكون قد انتهينا من هذا التعليق المختصر في 17 درسا، هذا من توفيق الله عز وجل، ويمكن أن يقرأ في أقل من ذلك، فهو كتاب مختصر وسلس، إلا أننا كنا نأخذ قليلا قليلا. والأمر يتركز على أمرين: على إظهار شبه المبطلين، وإظهار طرق المستقيمين في محاجتهم. وما من علة يستدل بها المبطل على باطله إلا وفي ذلك الاستدلال ما يدل على فساد قوله وفعله واعتقاده. فهذه الشبه ربما تجد الآن أنها قد تنوعت أكثر وأكثر. ولم يذكر الإمام رحمه الله حديث عثمان بن حنيف، وهو من شبههم، أن رجل أعمى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يرد علي بصري. قال: إن شئت صبرت، وإن شئت دعوت الله لك. قال: بل ادعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ وضوءك للصلاة، ثم صل ركعتين، فقل: اللهم إني أتوجه إليك برسولك نبي الرحمة، يا محمد اشفع لي عند ربك. الحديث له ألفاظ. هذا الحديث بعض أهل العلم أنكره جملة وتفصيلا، فقال هذا منكر. وبعض أهل العلم وجهه كما فعل الشيخ الإسلام في كتابه التوسل والوسيلة، بما مؤداه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طلب من الرجل أن يصلي ويدعو الله، أن يقبل دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما دعا الله أن يرد عليه بصره، فليس فيه أن الرجل اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يرد البصر أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم يرد البصر، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله في رد بصره، والرجل يدعو الله في قبول دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقرب الرجل بعمل صالح يجازى عليه برد بصره ونحو ذلك. فالشاهد هذا ملخص هذه المسألة، ولعله يأتي بيان لهذه المسألة في درس الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله. فالشاهد أن الإيمان لابد أن يكون بالقول والفعل والاعتقاد، والكفر قد يقع بالقول والفعل والاعتقاد. القول بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر لا يدخل في الإسلام حتى يضم إليه إفراد الله عز وجل بالعبادة. لا يجوز أن يشرك مع الله عز وجل لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ما من بدعة يأتي بها المبطلون إلا وفيه تلك، يعني في الحق رد عليها. وعندنا جواب مجمل وجواب مفصل. الجواب المجمل أن الإسلام لا يناقض بعضه بعضا، أي القرآن والسنة، والجواب مفصل، كل مسألة بحسبها يجاب عليها، والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. كان الانتهاء في يوم 9 من رجب 41400، والحمد لله رب العالمين.